بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، حديثنا في الدرس الماضي عن شروط صحة التجارة، وتكلمنا في شروط صحة التجارة وذكرنا ما ذكره أهل العلم من هذه الشروط، فأسأل الآن عن هذه الشروط. الشرط الأول لصحة الإجارة، نعم، الشرط الأول هو أن تكون المدة محددة، فيحدد المالك والمستأجر مدة الإجارة، فإن كانت هذه المدة مطلقة ولم تحدد بوقت فهل هذه الإجارة صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة. طيب، من أهل العلم ذكر عدم صحة الإجارة إذا لم تحدد المدة؟ نعم، ماذا قال ابن قدامة؟
قال ابن قدامة على
أن أعرف
أهل العلم على
اشتراط تحديد المدة. نعم، قال عدم الخلاف، فقال لا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار. ثم نقل عن ابن المنذر رحمه الله تعالى أنه قال أجمع كل من نحفظ عنه العلم من أهل العلم على أن استئجار المنازل والعقار والدواب جائز، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معلومة محددة. هذا الشرط الأول. طيب، أيضا في خلال هذا الشرط، لو أن إنسانا أعطى مدة محددة معلومة ولكنه أعطاها مدة طويلة، قد يفنى العقار وقد يتعرض للانهدام أو الخراب ولم تنتهي هذه المدة، جائز؟ يعني مثلا أعطيتك إجارة عقار مدة 30 عاما، وهذا العقار بشهادة المتخصصين قالوا لا يمكث إلا 20 عاما ثم يسقط، هل إجارة تكون جائزة؟ لا تكون جائزة. لماذا؟ هذا فيه غرض وفيه جهالة في هذه الحال. أنا أعطيتك إجارة 30 عاما والعقار يمكث 20 عاما. طيب، إذا قلت أجرتك هذا المحل أو هذا العقار مدة بقاء العقار، مدة بقاء العقار، فإن مكث 50 عاما فأنت مستأجر 50 عاما، إن بقي 10 سنوات فأنت مستأجر 10 سنوات، هل هذه الإجارة صحيحة؟ نعم، عقد فاسد يفسد بفساد هذا الشرط. لماذا يفسد هذا الشرط؟ فيه غرر وجهال. بقاء العقار لا ندري كم يبقى، فقد أؤجر على أنه يبقى 50 عاما والصحيح أنه لا يبقى إلا 10 سنوات، إذن هناك غرض، ولكن تحدد المدة، وهذا باتفاق العلماء، إما أن تحدد 5 سنوات أو 5 أشهر أو 10 سنوات، فبهذا التحديد يكون يتوفر الشرط الأول. الشرط الثاني من شروط الإجارة الصحيحة ماذا؟ نعم، معرفة منفعة العين، ما معنى ملكة العين؟ نعم. أن يبين المستأجر للمالك ما هي المنفعة التي استأجر العين من أجله. أما إذا استأجر العين ولم يحدد ما هي المنفعة التي استأجر العين من أجلها، فهذا العقد يكون ماذا؟ غير صحيح. فقد يكون في نفسي أجرت العين على أن يسكن فيه، وهو استأجر عين على أن يفتح فيها مكتبا، فعند ذلك عندما أراه قد فتح الشقة مكتبا له وأنا لا أرضى لأن هذا سكن، أخشى على حريمي ولا أريد كثرة الصاعدين والنازلين من هذا العقار ومن هذا البيت، فعند ذلك يقع الخلاف بين المالك وبين المؤجر والمستأجر، فأقول أنا ما أجرتك العين على أن تجعلها نشاطا مثلا استثماري أو على أن تجعلها مكتبا، وإنما أجرتك العين على أن تنتفع بسكناها. إذا لابد من تحديد المنفعة التي سينتفع بها المستأجر، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث
القدرة على تسليم العين مباشرة، ما معرفة.
طيب ما معنى القدرة على تسليم العين؟
أن تكون ملك المؤجر.
نعم، أن يكون هناك قدرة من المالك على أن يفي ببنود عقد وأن يسلم العين المؤجرة للمستأجر، لكن لو أجره شيئا معدوما لا يقدر على تملكه، فضلاً أن يملأ أن يرى لا يقدر على تسليمه، كان يؤجره فرساً هارباً أو سيارة مسروقة، فهل يصح هذا العقد؟ لا يصح. إذا نفس ما يقال في البيع يقال في الإجارة، وسبق وقد كررنا وقلنا أن عقود الإجارة هي عقود معاوضة مثلها مثل البيع، فكما أنه لا يحق ولا يصح الإنسان أن يبيع سلعة معدومة أو أن يبيع سلعة مجهولة أو أن يبيع سلعة لا يقدر على تسليمها، فكذلك لا يصح أن يؤجر المالك عينا غير موجود، أو أن يؤجر شيئا كسيارة مسروقة، أو أن يؤجر مثلا فرسا هاربا أو جملا شاردا فهو غير موجود، فعند ذلك هذا عقد فاسد لوجود الجهالة. هذا في عدم العين، وإذا انعدمت العين انعدمت منفعتها. طيب إذا كانت العين موجودة ولكن المنفعة التي استأجر المستأجر العين لمنفعتها المنفعة غير موجودة، هل تصح هذه الإجارة؟ يعني أجرتك شقة مسكونة وظهر في حقيقة الأمر أنها مسكونة، هل هذا العقد صحيح؟ لا يصح العقد. لماذا؟ لأن العقد النافذ العقد الصحيح هو الذي تترتب آثاره عليه، فأنت إذا استأجرت محلا فغرضك من استئجار المحل هو مزاولة التجارة في المحل، الانتفاع بهذه العين. أما إذا كانت العين مشغولة فأجرت هذا المحل وفيه مستأجر آخر هذا لا يصح، وكما قلنا منفعة إذا كانت معدومة فالإجارة غير صحيحة، كما ذكرنا استأجر الإنسان مترجما أخرس هذا لا يستطيع أن يبين، لا يستطيع أن يفصل، فكيف يوصل الرسالة أو يبين الأمر أو يجليه لمن استأجره ولا يستطيع، فهذا عقد فاسد لفساد هذا الشرط. طيب انتقلنا بعد ذلك أيضا لشرط آخر، الشرط الرابع والخامس. نعم، أين الباقون؟ مشاركة الإخوان. نعم شكرا. أحسنت. إذا أن تكون منفعة مباحة وليست محرمة، فما معنى هذا الشرط أن تكون المنفعة مباحة ليست محرمة؟ نعم.
تكون العين شيء محرم صلى الله
عليه وسلم وحاجة غير منها فتحة. نعم. يعني مثلا لو أجر الإنسان محلا بغرض الانتفاع أن يبيع فيه مسكرا، هل يصح هذا التأجير؟ لا يصح هذا التأجير. إذن لابد أن يكون العقد على إجارة جائزة. فلو جاء مستأجر يستأجر عينا يبيع فيها المحرمات، يبيع فيها خمرا أو يفتحها مثلا بنكا أو أن يزاول فيها أي نشاط من الأنشطة التي يرجح العلماء بطلان هذا التعامل أو حرمة هذا البيع، فلا يجوز عند ذلك أن يقوم المالك بالتأجير. واضح؟ ما الدليل على هذا؟ نعم، عندنا دليل. رجل جاء يستأجر منك محلا وقال أنه سيفتحه للخمور. أنت لم تبيع، أنت أجرت المحل، لم تبيع الخمر ولكن أجرت المحل، إذن أنت تعاونت معه على ذلك، تعاونت معه على الإثم. إذن نريد الدليل الذي يبين هذا المعنى الذي ذكرناه الآن. أحسنت، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، هنا قول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا إثم وعدوان. من قال أن هذه الآية نص على تحريم تأجير المحل للمؤسسات الربوية أو الخمور؟ يعني أنا الآن اعتبرني رجل أناقشك في ذلك، فقلت لك ليس في الآية نص، إنما فيها ولا تعاون على الإثم والعدوان، وهذا هل هذا إثم؟ نعم إثم. إذن الآية عامة تعم كل إثم، فبيع الخمر إثم، وبيع الخنزير إثم، وبيع وتعامل الربوي إثم، وعدوان وظلم. فهذه الآية شملت كل ما حرمه الله تعالى ونبيه، فلا يجوز أن يتعاون الإنسان مع فاعل هذه المحرمات. واضح؟ طيب، لا يجوز التعاون، هل عدم التعاون هنا أو التعاون محرم أو مكروه؟ نعم، التعاون على المحرمات حرام، القاعدة التي ذكرناها ما أدى للحرام فهو حرام، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. والأصل في القاعدة عند الأصوليين أن الأصل في النهي التحريم، فقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يفيد ذلك التحريم، فكل ما يدل على الإثم ويساعد على فعل الإثم وينشر الفساد في الأرض ففعله محرم، والمال المأخوذ منه مال خبيث وهو سحت، حرمه الله تعالى وحرمه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، الإجارة على الواجبات تجوز الإجارة على الواجبات؟ القول الأول أن تأتي عندنا. نعم، هذا القول الأول. إذن الإجارة على الواجبات كما قال أخونا فيها ثلاثة أقوال. نعم، قول أول.
القول الأول
إن شاء الله. نعم.
القول الثاني أنك بعض القول لا تجوز على الطاعة. القول الأول الذي لا يجوز أنه الطاعة الصوم أو العبادة أو نصف الزكاة. قال تعالى لا يجوز. القول الثاني
أصح الأقوال هو قدومك إلى هذا المكان. هذا أصح الأقوال الثلاثة. سؤالنا في الإجارة على الواجبات. الواجبات طبعا هذا لبعدك ما سمعت السؤال جيدا، لكن الآن الإجارة على الواجبات تصح؟ لا تصح. فلو قال إنسان أنا لا أصلي حتى تعطيني أجرة، الصلاة واجبة علي أو ليست واجبة؟ واجبة. قال لا أصلي حتى تعطيني أجرة، لا يجوز. قال لا أزكي حتى تعطيني أجرة، لا يجوز. قال لا أصلي ولا أمشي خلف الجنازة حتى أخذ أجرة، لا يجوز. إذن هذه واجبات عينية، والواجب العيني هو الذي يلزم به الشرع كل مكلف بلغ التكليف، فيجب عليه أن يقوم بهذا الفعل، فإن قام به أثيب على فعله، وإن لم يقم به استحق الإثم. ففرق بين قولنا الإجارة على الواجبات وبين قولنا الإجارة على الطاعات، يعني كلمة الطاعات أشمل، تشمل الكفائية وتشمل المستحبات وتشمل المندوبات، واضح؟ إذن الإجارة على الواجبات لا تجوز، لا تجوز. طيب المسألة الثانية الإجارة على الطاعات، نعم. أولا مثل ماذا الإجارة على الطاعات؟
كالأذان والإمامة.
إيه نعم، أن يفعل الإنسان طاعة فيأخذ أجرة عليه مثل الإمامة، ولا يجب عليه أن يصلي إماما، والتأذين الأذان وتعليم القرآن وتعليم العلوم الشرعية من فقه وحديث إلى آخره وتغسيل الأموات إلى غير هذه من الأمور التي إن فعل الإنسان بنية التقرب إلى الله تعالى أثيب على فعله. فهل يجوز للمرء أن يأخذ أجرة على فعل هذه الطاعات أو لا يجوز؟ نعم، على أقوال. أول
القول الأول المنع.
القول الأول المنع. قول من؟
قول أبي حنيفة.
أحسنت، قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ورواية عن الإمام أحمد. استدل هؤلاء بماذا؟ يعني هذا كان أولى، تذكر الدليل أولى من قائله، أولى من أبي حنيفة، أولى من رواية عن الإمام أحمد. نعم.
قل ما أسألكم عليه من أجر.
الشاهد أبلغ الوحي وأخبر بالوحي، ولا يحق ولا يجوز أن يأخذ أجرا على ذلك، ويلحق بذلك الطاعة. نعم نعم. وماذا أيضا؟ لا، وماذا أيضا من أدلة؟ نعم نعم. نعم، حديث ما رواه أصحاب السنن من حديث عثمان بن أبي العاص أن آخر ما عهد إليه به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فقال العلماء فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتخذ مؤذنا ينادي بالصلاة، ونهاه أن يتخذ أو أن يتفق معه على أجرة على التأذين. هذا دليل. دليل آخر، نعم، حديث عباد، وهو نعم جاء من حديث عبادة وجاء من حديث أبي الدرداء عند ابن ماجة أنه علم رجلا شيئا من القرآن فأهدى إليه قوسا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال أتحب أن يبدلك الله به قوسا من نار يوم القيامة؟ نعم. وجاء أيضا من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه علم رجلا أيضا شيئا من القرآن فأهدى له خميصة فقال يسرك أن يلبسك الله بها لباسا من نار. وماذا أيضا؟ طيب سنأتي لهذا أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا القرآن ولا تستكثروا به ولا تأكلوا به ولا تأكلوا به. طيب هذه النصوص قلنا أن العلماء اختلفوا في تصحيحها وتضعيفها، ومن المتأخرين كثير من أهل العلم من قال بأن هذه النصوص صحيحة، وقد صححها كذلك الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. طيب هل مسألة تعليم القرآن كمسألة القراء الذين يقرؤون ويقيون السهرات ويأخذون على هذه القراءة أجورا فيقرؤون للأموات، أو يأتي مثلا محتسب فيأتي بقارئ يأخذ أجرة على هذه القراءة حتى يقرأ لرب فلان أو يهدي ثواب ذلك لفلان، هل هذه المسألة كثير؟ ليست كهذه. أولا أن يأتي هذا القارئ فيقرأ للميت بأجرة
فهذا باتفاق العلماء محرم ولا يجوز، أولا للبدعية، ولأنه اتبع أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. الأمر الثاني أننا لو سألنا لماذا تقرأ يقول أهدي ثواب ذلك للمتوفى، طيب ويأخذ الآن أجرا مالا على القراءة، فعمله من أجل المال ولم يكن عمله تطوعا، فأي ثواب سيهديه للمتوفى بقراءته؟ ليس هناك ثواب ولا يثاب، لأن غرضه من القراءة المال وقد أخذ المال، فليس هناك ثواب على هذه القراءة من أجل أن يهديه للمتوفى. طيب القول الثاني في مسألة الأخذ الأجرة على الطاعات، الجواز هو قول جمهور العلماء، واستدلوا نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وفيه أن أحد الصحابة رقى رجلا فأخذ شيئا من الغنم فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هناك من نازع وقال بالاتفاق أخذ الأجر على الرقية جائز، وهذا قول ابن قدامة رحمه الله تعالى، وكذلك قال ابن الجوزي، قال لأن هذا عمل، هذا بخلاف الإمام وبخلاف تعليم القرآن، هذا دليل أول. الدليل الثاني نعم حديث الرجل الذي، وقد جاء ذلك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه جعل لهم قسما من الغنم فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اضربوا لي سهما. كذلك من النصوص قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة، فقام أحد الصحابة وقال يا رسول الله زوجنيها، فقال أنكحتكها بما معك من القرآن. قال العلماء فجعل القرآن هنا عوضا لصداق هذه المرأة. هناك قول ثالث أنه الشرطية، التحريم إذا كان ذلك عن اشتراط، والراجح كما سبق وذكرنا في الدرس الماضي أنه يجوز أن يأخذ الإنسان أجرا على تعليم القرآن، وقد جرى على ذلك عمل أكثر المتأخرين، ويستدل على ذلك بما جاء في أدلة المذهب الثاني، وفيه جعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل عوضا لصداق المرأة، لصداق المرأة. ولو قلنا بإغلاق هذا الباب ويتفرغ الناس أو جماعة من الناس لتعليم القرآن، فإن ذلك قد يضر بأنفسهم ويضر بذويهم وأسرهم، وإذا أضر ذلك بهم فإنه لا يتطوع بعد ذلك لتعليم كتاب الله أو لتعليم القرآن. ولكن الأولى ألا يشترط، الأولى ألا يشترط أجرا معينا. وأما ما يبذل إن كان يبذل من بيت مال المسلمين أو بذل من أحد الناس، مثلا الأوقاف عندما تبذل شيئا للمؤذنين أو للأئمة، فهذا من الرزق الذي يسوقه هؤلاء من بيت مال المسلمين عبارة عن عطاء وهبة، ولا يكون ذلك مقابل التأذين أو مقابل الإمامة. أما ما يفعله البعض أنه لا يؤم الناس إلا إذا أخذ أجرا، أو لا يخطب إلا إذا أخذ أجرا لقاء الخطبة، فهذا لا ينبغي ولا يجوز، لا ينبغي، لأن هذا الرجل إن قال والله لا أصلي حتى أخذ أجرا فهذا بالطبع لا يجوز كما ذكرنا في الدرس الماضي. إن شاء الله نواصل. نعم من سيقرأ؟ خان محمد. طيب توقفنا عند ماذا يا إخوان؟ قالت الحنابلة، يعني كتاب الحنابلة شد
الأجرة
على الطاعات، قرأنا الأجرة على الطاعات. طيب طيب
نعم قال
قال وقالت الحنابلة لا تصح الإجارة بأذان وإقامة وتعليم القرآن وفقه وحديث وليافة في حد وقضاء ولا يقع إلا قرب جل فاعله ويحرم أرض القدرة عليه. وقالوا
طيب هنا يقول وقالت الحنابلة ولا تصح الإجارة لأذان وإقامة وتعليم القرآن, هذا مر معنى تفصيله وأن الراجح هو الجواز. قال ونيابة في حج, النيابة في حج أن ينوب الإنسان عن إنسان في حج الفريضة عنه, وهذا بالطبع يجوز فيما إذا أناب أناس أو أولياء من توفى نائبا يحج عن ميتهم, فعند ذلك يجوز أن يحج من حج عن نفسه لهذا من توفى, أو أن يكون ذلك عن مريض لا يرجى, يعني من الممكن أن يحج الإنسان عن إنسان حي ولكنه لا يقوى على الذهاب إلى الحج لمرض أقعده لا يستطيع معه أن يقوم بمناسك الحج أو أن يذهب إلى المشاعر, فعند ذلك يجوز أن ينوب عنه أحد الناس ويأخذ أجرة على القيام بهذا النسك. وبالطبع هناك أدلة تدل على ذلك, من ذلك ما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن المرأة الخثعمية عندما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أمي نظرت أن تحج فماتت ولم تحج, فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية عنها؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء, أو قال حجي عنها. هذا في المتوفى, أما في من أقعده المرض فجاء كذلك أيضا من حديث ابن عباس في قصة الفضل ابن عباس عندما جاءت امرأة من جهينة أو خثعمية, امرأة خثعمية, فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي أدركته فريضة الحج وهو لا يثبت على الراحلة, يعني لا يستطيع الرجل بكبر سنه أن يجلس على البعير لمرضه ولكبر سنه, أفأحج عنه؟ قال نعم. فأخذ من ذلك العلماء جواز أن يستنيب الإنسان أناسا أو إنسانا للحج عنه, عن المتوفى أو عمن هو في عداد الأحياء ولكنه أقعده المرض. وهنا اشترط الفقهاء أنه يكون في مرض لا يرجى بقه, أما إذا كان في مرض يرجى زواله ويرجى بقه فلا ينيب إنسانا يحج عنه, لأنه يجب عليه في هذه الحالة أن يحج عن نفسه. طيب هذا الحج الذي استنابه أولياء المتوفى أو استنابه المريض هل يعطيه أجرة على الحج؟ قال العلماء نعم يأخذ أجرة, هذا يحتاج أجرة الطريق التذكرة كذلك ما يدفعه لمقابل التأشيرة, كل هذا المال يحتاجه, كذلك الإقامة والنفقة والتنقل والطعام والشراب إلى آخره يأخذ هذه الأجرة. وهناك أيضا في هذه المسألة هل يجوز لإنسان أن ينيب إنسانا من غير بلده, عندنا هنا رجل في بلادنا ويريد أن ينيب رجلا يحج لأبيه أو لأمه من مكة أو من المملكة, إذا كان في المملكة وهو قبل الميقات فعند ذلك يجوز كذلك, وإن قيل أن النفقة أقل فلا يشترط أن يدفع الإنسان الحج نفقة كبيرة, فلو أن ينيب إنسانا تلك البلاد فيقوم بمناسك الحج عما يريد أن يستنيب رجلا عنه ويأخذ هذا أجرة. وهذا الذي يأخذ الأجرة ينوي بهذه الأجرة أولا أن يصل بها إلى المشاعر وأن يفعل بها هذه الطاعة, وينوي كذلك عند عمل الطاعة أن يؤجر بفعل هذه الطاعات أجرا لنفسه, فهو يعمل هذه الطاعات نيابة عن المتوفى، والراجح كذلك عند أهل العلم أنه يؤجر على عمل هذه الطاعات أجر خاص لنفسه كذلك. أما إن كانت نيته أنه يحج لأجل المال فقد جاء عن ابن تيمية رحمه الله، ذكر ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى قال: من أخذ المال ليحج فهو جائز، ومن أخذ أو طلب الحج لأخذ المال فهذا ممحوق البركة أو لا خير في عمله، لا خير في عمله. ففرق بين من طلب المال ليحج فهو يريد بالمال أن يصل إلى تلك البقاع وأن يصل إلى المشاعر وأن يقوم بهذه المناسك فيدق قلبه ويؤثر على هذا العمل. أما الذي يطلب الحج ويريد من ينيبه ليقوم بهذه المناسك من أجل أن يوفر شيئا من المال فهذا غرضه ماذا؟ غرضه المال، وغرضه كذلك ما يقوده في الدنيا وليس له غرض في الآخرة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه: فهذا لا خلق له أو ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من خلاق أي ليس له في الآخرة من أجر ولا ثواب، لأنه أخذ ثواب ذلك في الدنيا. هذا بالنسبة لمسألة النيابة عن الحج. نعم.
وقالوا ويجوز أخذ رزق من بيت مال أو من وقف على عمل يتعدى نفعه كقضاء وتعليم القرآن وحديث وفقه ونيابة في الحج وتحمل شهادة وأدائها وأداء ونحوها لأن هذا من المصارف وليس بعوض، بل رزق بالإعانة على الطاعة ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يقطع بالإخلاص وإلا ما استحقت الغنائم وسلب القاتل.
نعم. قال: ويجوز أخذ التعويض والرزق من بيت المال أو ما تبذله مثلا أوقات اليوم لدعائها خطبائها للعلماء المؤثرين الذين يعملون في مثل هذه الجهات، يجوز أن يعطون شيئا من المال مقابل هذه الأعمال، وليس هذا بعوض عن هذا العمل، وإنما هذا من باب العطاء ومن باب الهبات، من باب الهبات للإعانة على القيام بمثل هذه الأعمال. قال: ولا يقدح ذلك في الإخلاص وإلا ما استحقت الغنائم وسلب القاتل. المجاهد عندما يجاهد ويجاهد برفع كلمة لا إله إلا الله، ولكن استحق كذلك أن يأخذ شيء من سلب القاتل، إذا قتل إنسان أخذ سلبه وهو مثلا سلاحه وأخذ ما معه من مال إلى آخره، يحق له أن يأخذ ذلك ويقسم له من مال الغنيمة. وهل هذا عوض القتال؟ ليس بعوض، وإنما هو عطاء يبذله ولي أمر المسلمين أو يبذله الأمير لمثل هؤلاء، والشرع قد أجاز ذلك للمجاهدين والمقاتلين. نعم.
وذهب المالكية والشافعية والمحتم إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم لأنه استئجار لعمل معلوم ببذل معلوم. قال ابن حزم: والإجارة جائزة على تعليم القرآن وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة كل ذلك جائز، وعلى الرقى وعلى نسخ المصاحف ونسخ كتب العلم لأنه لم يأت في النهي عن ذلك نص بل قد جاءت الإباحة. ويقوي هذا المذهب ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا بماء فيه لديم أو سليم، فعرض له رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم مراء؟ فإن في الماء رجلا لديرا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فضرب، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا له وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة. فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وكما اختلف الفقهاء في أخذ الأجرة على تلاوة القرآن وتعليمه وتعليمه. فقد اختلفوا ايضا في اخذ الاجره عن الحج والاذان والامام، فقال ابو حنيفه واحمد لا يجوز ذلك جريا على اصله في عدم اخذ الاجره على الطهارات. وقال مالك كما يجوز اخذ الاجره على تعليم القران يجوز اخذها عن الحج والاذان، فاما الامامه فانه لا يجوز اخذ الاجره عليها الا صدى ركعتين، فان جمعها مع الاذان جازت الاجره، وكانت على الاذان والقيام بالمسجد لا على الصلاه. وقال الشافعي تجوز الاجره على الحج ولا تجوز على الامامه في صلاه الفرائض، ويجوز بالاتفاق الاستئجار على تعليم الحساب والخط واللغه والادب والحديث وبناء المساجد والمدارس. وعند الشافعيه تجوز الاجاره على غسل الميت وتكفينه وتذكره. وابو حنيفه قال لا يجوز الاستئجار على غسل الميت ويجوز على حفل القبور وحفل
الجنائز. نعم، إذا كل هذا المبحث قد سبق أن تكلمنا فيه في درسنا الماضي بالتفصيل، وكذلك في المراجعة قبل الدرس. والجمهور وإن اتفقوا في الجملة على جواز أخذ الأجر على الطاعات، إلا أنهم اختلفوا في بعض المسائل، كما سمعت منهم من منع الأجر على الإمامة، ومنهم من أجازها إذا لم تفرض فكانت الإمامة مع الأذان. وخلاصة المسألة هو ما رجحناه وترجح في الدرس الماضي، هو جواز أخذ الأجر. سننتقل الآن إلى مسألة أخرى. نعم،
كسب الحجاج، كسب الحجاج غير حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وأعطى الحجاج أجره كما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس، ولو كان حراما لم يعطه. قال النووي وحمل الاحاديث التي وردت في النهي عنه على التنزيه والارتفاع عن تمرير الكسب والحد على مكان الاخلاق ومعالي الامور.
نعم، مساله كسب الحجام هو ما ياخذه الحجام مقابل القيام بالحجامه، والحجامه هو العمل المعروف عندما يكون الانسان يشكو مرضا او يشكو شيئا فيذهب الى الحجام فيقوم بعمل تشريط له في بدنه، ثم يقوم بسحب هذا الدم الفاسد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبه فامر له النبي صلى الله عليه وسلم بصاعين من طعام، وقال خير ما تداويتم به الحجامه، خير ما تداويتم به الحجامه. هذه الحجامة إن قام بها الإنسان هل يجوز أن يأخذ أجرا مقابل الحجامة أو لا يحق له أن يأخذ شيئا؟ وهل كسبه حلال أو كسبه خبيث ولا يحل له أن يأخذه؟ كسب الحجام اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول من قال بإباحة هذا الكسب وبجواز ومشروعية هذا الكسب، وهذا القول قال به الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام مالك ذهب إلى القول بجواز كسب الحجام، وكذلك ذهب إليه الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها ما سمعت آنفا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة وكان من الموالي أعطاه صاعين من طعام، أي من بر من قمح، مقابل هذه الأجرة، أعطاه أجرة مقابل الحجامة. فإذا لم يكن هذا من الأمور الجائزة لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرة مقابل الحجامة. والحديث الذي أورده المؤلف كذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ابن عباس أعطى الحجام أجرة أو أجره على الحجامة، جاء ذلك من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. إذن استدل أصحاب هذا القول بإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم أجرة للحجام كما جاء في حديث أنس وكما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى. القول الثاني وهو مذهب للشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وهؤلاء اختلفوا في توصيف الحجامة، كسب الحجامة، هل هي على الكراهة أو على التحريم؟ فمنهم من ذهب إلى كراهية كسب الحجامة، واستدل هؤلاء بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحديث عند ابن حبان من حديث ابن أبي محيصة أن أباه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في خراج الحجامة، أي في أجرة الحجامة، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يناقش النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبه أن يحل له أجرة الحجامة، فلم يزل به حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه رقيقا، أطعمه رقيقا، الرقيق يعني العبيد، خذ هذا الأجر ولكن أطعمه رقيقك أو أعرفه دوابك. أولا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فلم يزل به الرجل حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذه ولكن لا تنتفع به أنت، فأطعمه عبيدك أو أعرفه لدوابك. قال هؤلاء وهذا دليل على خبث هذا المال وهذا الكسب الذي يؤخذ عوضا عن هذا العمل وهو الحجامة. أجاب القائلون بالجواز على هذا الدليل وقالوا الرقيق مكلفون، الرقيق مكلفون، فكيف يحرم النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام وما يأخذه لقاء القيام بهذا العمل من الأجرة ثم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم للعبيد وهم مكلفون كذلك، فلو حرم ذلك على الأسياد أو على الأحرار فإنه يحرم كذلك على العبيد. قالوا إذن كيف يحمل هذا النص؟ قالوا هذا أولا من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم قدرة هذا الرجل وعدم حاجته لهذا الكسب، والأولى أن يتنزه عن هذا الكسب لدناءة هذا العمل، العمل بالطبع الحجامة من قبله لم يكن بهذه الأجهزة الحديثة التي تقوم بشط الدماء، وإنما كان الإنسان يأتي بالمحجم عبارة عن قمع وله هذا الوعاء أو الإناء له قمع فيقوم بشط الدم، يقوم بشط الدم فيتجمع الدم في هذا الوعاء في هذه العلبة ثم يجعل هناك سدادة بلسانه فيجتمع الدم مع الشط يبقى في استمرار النزف حتى يخرج الدم في هذا المحجم، حتى يخرج في المحجم. إذن هو عمل دليل وقبيح لأنه قد يتعرض أن يدخل شيء من هذا الدم في فم الإنسان عند شطه وسحبه، فكان هذا الكسب من المكاسب الرديء والخبيثة، ولذلك جاء في حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث. اسمع بارك الله فيكم، اسمع حق الله فيكم، قال مهر البغي خبيث الذي تأخذه مقابل البغاء وثمن الكلب خبيث، وكذلك أجرة الحجام قال صلى الله عليه وسلم وكسب الحجام خبيث. قال أصحاب القول الثاني فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا المهر وهذا المال وقارن أجرة الحجام بمهر البغي وبثمن الكلب ثم وصف أجرة الحجام بأنه خبيث دل ذلك على تحريمه وعدم جواز أخذ هذا الكسب. أجاب على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وقال لا يلزم من خبث هذا المال حرمته أو القول بتحريمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل من هاتين الشجرتين ووصفهما بالخبث وهما الثوم والبصل، مع وصفه صلى الله عليه وسلم لهما بالخبث لم يقل أحد من أهل العلم بتحريم أكل الثوم أو البصل، ولكن الخبث الذي فيهما هو خبث الرائحة، خبث الرائحة، وكذلك الخبث في أجرة الحجام وكسب الحجام لدناءة العمل، لدناءة العمل، ولا يدل ذلك على حرمة الأجر، جمعا بين الأدلة، حيث جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة ماذا؟ صاعين من طعامه. وفي حديث ابن عباس احتجم وأعطى الحجام أجره. وأنت تعلم الآن أن هناك كثير من الدكاترة أو من المتخصصين في الحجامة أو من غير حتى المتخصصين قاموا بمسألة عمل المداواة بالحجامة ويأخذون على ذلك أجرا، وهذا بكثرة متوفر الآن. فمعالجة هذه القضية والنظر في هذه المسألة من المسائل الهامة والتي تطرق إليها الفقهاء، ولذلك ما ذهب إليه الجمهور والقول الراجح وهو جواز أخذ الأجر على الحجامة وهذا الكسب، مع القول بماذا؟ بكراهيته، وأن التنزه منه أفضل. لكن من أهل العلم من قال أن المحتاج لهذا المال فالأولى في حقه أن يأخذه، وهذا أولى من سؤال الناس. يعني لو إنسان يعمل بالحجامة وقلنا له هذا المال مكروه واعمل بالحجامة ولكن لا تأخذ أجرا، إذا لم يأخذ أجرا فكيف ينفق على نفسه وعلى أسرته وعلى ذويه؟ سيسأل الناس بعد ذلك. نقول الأحسن والأفضل أن يؤخذ هذا المال أفضل من سؤال الناس والحاجة إلى الناس. نعم.
الشرط الخامس أن تكون الأجرة مالا متقوما.
نعم. الشرط الخامس من ماذا؟ من شروط صحة الإجارة. نعم.
يعني هل يستوي في أجر القضاء حيث عمل لازم
أنا سويت مالك وأسويه في أجر الحجامة؟ إحنا ما سوينا،
من سوى؟ لا، إحنا
قلنا
أنا
أجر البراء،
أنا
موافق
على
المتلسل
وليس
حرام. لا حرام طبعا. لا، أنا أعيد كلامي حتى يفهم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رافع قال مهر، قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث. وهناك قاعدة أصولية عند العلماء أن الاقتران، يعني إذا أورد النبي صلى الله عليه وسلم عدة أشياء في حديث لا يلزم من ذلك التساوي، يعني لا نساوي بين أجر الحجام ونقول لكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أجر الحجام ومهر البغي أن يكون أجر الحجام كمهر البغي. قال ذلك جماعة من أهل العلم فحرم أجر الحجام، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه مع مهر البغي، وقلنا هذا القول غير صحيح. هذا القول غير صحيح. أولا مهر البغي حرام طبعا، وثمن الكلب مر معنا من قبل أنه حرام ولا يجوز بيعه، لا يجوز بيع الكلب وثمنه حرام، واضح. لكن وهذا التحريم أيضا لأدلة أخرى، لكن أجر الحجام الراجح فيه ماذا؟ الجواز. فلما اعترض الفريق الآخر وقالوا كيف تقولون جائز والنبي قال خبيث، نقول الوصف بالخبث لا يلزم دائما منه ماذا؟ التحريم، إلا إذا جاءت أدلة أخرى. فثمن الكلب خبيث هل لا يلزم منه التحريم؟ لا يلزم منه التحريم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب في أدلة أخرى. ومهر البغي خبيث هل لا يلزم منه التحريم؟ نقول لا يلزم منه التحريم، لأنه في أدلة أخرى حرم الزنا والسفاح، وما أخذ عن الحرام فهو حرام، لكن الحجامة عملها حلال. فالوصف بالخبث فقط لا يلزم منه ماذا؟ التحريم. فالحجامة ليست هناك أدلة تدل على ماذا؟ على التحريم، ولكن هناك أدلة تدل على الجواز، فعند ذلك قلنا بالجواز. فلو قال قائل كما قلت بالجواز في أجر الحجام تقول في ثمن الكلب، نقول لا، لأن أدلة أخرى وردت ودلت على أن الخبث هنا يلزم منه ماذا؟ التحريم. نعم. الشرط الخامس
أن تكون الأجرة مالا متقوما معلوما بالمشاهدة أو الوصف، لأنها ثمن المنفعة، وشرط الثمن أن يكون معلوما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من استأجر أجرا فليعلمه أجره، ويصح تقدير الأجرة بالعرف، أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن شهاب. أن سويد بن قيس قال شهدت أنا ومخرمة العبد يمتى بالهجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسرابيل يحتجناه وسمى رجل يزن بالأجر فقال له زد وأرجع فهنا لم يسمى له الأجرة بل أعطاه معتاد الناس. قال ابن تيمية إذا ركب دابة المكاره أو دخل حمام الحمام إذا ركب دابة المكاره أو دخل حمام الحمام أو دفع ثيابه أو طعامه إلى من يغسل ويصبغ فإن له الأجر المعروف وقد دل على ثبوت عوض الإجارة بالمعروف قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فأمر به فإن أجورهم بمجرد الإرضاع والمرجع في الأجور إلى الأرض.
إذا الشرط الخامس أن يكون هناك اتفاق أجرة أن تكون الأجرة مالا متقوما معلوم بالمشاهدة أو الوصف لأنها ثمن المنفعة ويشترط في الثمن أن يكون معلوما. هذا بالضبط كما ذكرنا في البيع أن يكون الثمن معلوما وقلنا أن عقد الإجارة عقد معاوضة يقال فيه ما يقال في البيع والشراء. فأنا أقبلت عليك أريد شراء السلع شراء سيارة قلت لي خذ السيارة وبعد ذلك نتفق تم البيع ولم نتفق على ثمن السيارة هل هذا البيع صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ كأن عدم الاتفاق يفضي بعد ذلك إلى المنازع يفضي بعد ذلك التناسب يقول هذه السيارة بعد ذلك بمئة ألف يقول لكن أنا اشتريتها منك على أساس أنها بخمسة وتسعين ألف يقول لك هذا سعرها يقول وأنا أعرف سعر أن خمسة وتسعين يقع الخلاف يقول إذا خذ سيارتك قل أنت ركبت السيارة وما دام أن السيارة قد خرجت من المعرض ومشت في الطريق واحتكت بكذا أو رفعت الورق الأبيض الذي يدل على أنها تبريكة فعند ذلك لا ترجع السيارة إلى المعرض العداد كسب كذا وكذا يقع خلاف ولا يقع خلاف يقع خلاف الشرع جاء لسد هذه المفسدة فلا بد من تعيين الثمن. نفس القضية في التجارة فالإجارة عقد معاوضة عقد معاوضة ليس على العين وإنما على الانتفاع بالعين فمثل مثل البيع فإذا استأجرت عينا لا بد أن يقول هذه العين إجارة وكذا ويوضح الثمن هذا هو الأصل وهذا هو الأرض. ولكن من العلماء من قال ليس واجبا لأنه من الممكن أن يرجع بذلك إلى العرف أولى المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم من استأجر أجيرا فليعلمه أجره وهذا رواه الدارقطني في الأفراد ولكنه ضعيف لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الشرط شرط صحيح لسلامة العقد وحتى لا يؤدي الأمر إلى التنازع فهو من باب سد الذرائع. وهذا يحدث أنت تأتي مثلا تريد أجيرا يرفع لك الرمل أو يرفع لك الزلط حتى تقوم مواد البناء فتقول له بكم ترفع يقول والله يا شيخ أو يا حاج أو يا أستاذ لا نختلف يا أخي بكم ترفع هذا الشيء يقول لا نختلف وبعد أن يرفعه ويصعد به وينتهي من هذه الإجارة تقول إذن كم تريد يقول أريد 100 جنيه أو 150 فتفاجأ أنت بهذا السعر فمثل هذا يرفع ب50 وإذا الرجل قد رفع عليك أضعاف أو ضعف ما هو متعارف عليه عند ذلك يقع التنازع ويبقى الإنسان في وقت يجمع عليه الناس يقول هذا الرجل خدمته ورفعت له وفعلت له وفعلت له وبعد ذلك يريد أن يأكل عرق يريد أن يأخذ حقه فيتعاطف معه الناس ويستحي هذا الرجل فيعطيه المال وهو مجبور يخاف على نفسه الفضيحة أو كلام الناس وهو لا يريد المسامحة. إذن الأولى والأفضل في ذلك أن يكون هناك اشتراط والاتفاق وأن يكون الثمن معلوم نظير هذه المنفعة. صحيح إن اختلفوا فالمرجع في ذلك إلى العرف فيما هو معروف عرفا لكن هناك من الأمور ما لا تحدد بالعرف العرف فيه تنازع أصلا فعند ذلك يجب الاتفاق. لكن لو أنك مثلا استأجرت تاكسي سيارة وسينقلك من هذا المكان مثلا سينقلك إلى أحد الشوارع المعروفة في دمياط، معروف الأجرة، تدفع 3 جنيهات أو 5 جنيهات، لو خالفك فالمرجع في ذلك إلى العرف، تسأل العارفين، تسأل الناس، يا فلان لو أنك ركبت من شارع نافع إلى مثلا إلى النيل أو إلى البحر أو إلى شارع كذا بكم، سيقول بكذا، فهو حكم، فهو حكم عليك وعلي عند التنازل، عند التنازل. وقد يتفق الإنسان ولا يكون هناك اتفاق جازم واشتراط. تأتي في بعض الأحيان تستأجر سيارة مثلا من المطار حتى يوصلك إلى بلدك، فعند الاستئجار يأتي راكب آخر بعد أن اتفقت مع الرجل يوصلك ب100 جنيه، يأتي راكب آخر يقول والله أريد نصف البلد في وسط البلد، فبعد أن تتفق مع الرجل يقول لك ما رأيك أخذه معي إلى نصف البلد وبدل الأجرة أن تكون 100 تكون 50، فتتفق معه وتظن أن وسط البلد بعد نصف ساعة أو ساعة يضعه ثم ينطلق بك إلى مكانك، وإذا به يأخذ نصف يوم وهو في وسط البلد، تضررت وذهب وقتك وذهب الموعد الذي أردت أن تلحق به بسبب هذا الأمر. إذا لابد من التحديد والتعيين وأن لا يكون هناك غرض وجهالة، الجهالة تضر، إما أن تضر بك وإما أن تضر بالمستأجر. ولذلك الشرط الذي ذكره الشيخ سيد، وهذا شرط ذكره الفقهاء، أن تكون أجرة مالا متقوما معلوما بالمشاهدة أو الوصف، لأنها ثمن المنفعة، وشرط الثمن أن يكون معلوما. وأورد هنا ما يدل على عدم الاشتراط والرجوع عند التنازع على العرف وإلى العرف، والعرف حكم في ذلك كما في قوله سبحانه وتعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، بماذا؟ بالمعروف المتعارف عليه. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سويد بن قيس جلبت أنا ومخرم العبد بزا، يعني أقمش قماش، قماش قال له البز، من هجر من مكان، فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا في جواز المساومة، بكم تبع هذا؟ ب10 لكن ممكن أخذ منك ب9 جواز المساومة، فساومنا سراويل، وفيه جواز لبس السراويل. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وقع خلاف بين العلماء في مسألة لبس السراويل، هل لبسها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكثر الفقهاء على أنه لم يرد دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها، ولكن فيه أنه اشتراها. ولماذا اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما اشتراها إلا لبسها، هذا يدل على ذلك، ولكن لا يلزم من هذه السراويل أنها كانت تحجم العورة وأنها كانت كسراويلنا في هذه الأيام. قال وثم رجل يزن، يزن ماذا؟ هذا يزن النقود سواء كانت من الدراهم أو الدنانير، فكان الغالب في تعاملهم وزن النقود، فلم يكن يستعملون النقود عبدا وإنما يستعملونها وزنا، يعني مثلا كذا كذا جرام أو وزن، لهم موازين يزنون بها النقود، فكان استعمال النقود وزنا وليس عدا. وجاء في بعض النصوص ولكنه كان الظاهر الأقل أنه كانوا يستعملون ذلك عدا، 100 دينار 1000 دينار وهكذا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما وزن، قال زن وأرجح. من يزن لمن؟ هل الرجل يزن للنبي صلى الله عليه وسلم لمصلحته أو يزن للبائع؟ النبي صلى الله عليه وسلم دفع النقود واستأجر الرجل حتى يزن النقود للبائع، حتى يزن النقود للبائع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يزن وأرجح، أي اجعل الرجحان لمن سيأخذ النقود. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول زن وأرجح لمصلحة نفسه ولحظ نفسه، وإنما لمصلحة من له الميزان ومن سيأخذ النقود. ولذلك العلماء قالوا دائما يكون الميزان في حق الآخذ، في حق ماذا؟ الآخذ. وإلا لو جئنا إلى كفة الميزان الأصل أنها تكون مستوية، هذه الكفة تعدل هذه الكفة، لكن في الغالب تجد دائما كفة من؟ المشتري أو آكل البضاعة هي ماذا؟ هي الراجحة، حتى يزول أي شك وليأخذ الرجل حقه كاملا. وعند الخامس طيب سامج طيب إذا قال زن وأرجح فيطلب الإنسان رجحان لمن سيأخذ سواء المال أو يأخذ السلع، يأخذ السلع. أما أن يطلب الإنسان ترجيح لنفسه فقد يكون هذا من دناءة الخلق، لا سيما إذا كان الميزان قد وفاه الإنسان حقه. وهذا مشاهد من بعض الناس، ترى مثلا قد رجحت كفة الميزان له وإذا به ما زال يأخذ من سلعة البائع ويضع على ميزانه فهذا ليس من الخلق الطيب، وقد يأخذ هذا الشيء ولا يسامح البائع فيكون وبالا وسحتا عليه، فلا ينبغي مثل هذا العمل. وإنما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم زين وأرجع فإنما كان ذلك لمصلحة من سيأخذ النقود. ما هو الشاهد من هذا الدليل؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بهذا الرجل الذي يزن النقود استأجره ولم يذكر الأجرة ولم يتفق معه على الأجرة، إذن عاد في ذلك إلى ماذا؟ إلى المتعارف عليه، لكن لو كنا في زمان يقع دائما فيه التنازع ويقوم هذا العامل يفرح إذا لم يتفق معه صاحب المصلحة حتى ينازعه في الأجرة ويأخذ منه مالا أكثر من المتعارف عليه، فدفعا للضرر وسدا للذريعة وإغلاقا لباب التنازع، فالأولى أن يتفق المؤجر مع المستأجر على الأجرة حتى لا نفتح أي مجال للتنازع. قال هنا ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إذا ركب دابة المكاري، دابة المكاري الذي يقوم بالكراء، وقد سبق أن ذكرنا أن الكراء هو ماذا؟ التأجير. يعني رجل عنده اسطبل فيه دواب خيل عزكم الله بغال يقوم بتأجيرها، هذا عند الفقهاء يسمى المكاري، مثل الآن أصحاب السيارات الذين يؤجرونها. قال إذا ركب دابة المكاري أو دخل حمام الحمامات التي تقوم بالبخار وهكذا، طبعا هذه إجارة أيضا، أو دفع ثيابه أو طعامه إلى من يغسل ويطبخ فإن له الأجر بالمعروف بالمتعارف عليه، وما زال العمل في أيامنا هذا أن الأجر يكون لماذا؟ بالمتعارف عليه. نعم.
اشتراط تعديل الأجرة وتأجيرها، الأجرة لا تدلك
بالعقد،
عند الأحمال، ويصح اشتراط تعديل الأجرة وتأجيرها كما يصح تعديل البعض وتأجيل البعض الآخر حسب ما يتفق عليه المتعاقدان، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطه، فإذا لم يكن هناك اتفاق على التعجيل أو التأجيل فإن كانت الأجرة مؤقتة بوقت معين فإنه يلزم إيفاؤها بعد انقضاء ذلك الوقت، فمن أجر دارا شهرا مثلا ثم مضى الشهر فإنه تجب الأجرة بانقضائه.
نعم، إذا لا يشترط تعجيل الأجرة أو تأخيرها، وإنما الأمر فيه سعة للاتفاق بين المستأجر والمؤجر، كنفس الحال في البيع والشراء الأمر فيه سعة، فلو أن الإنسان اشترى سلعة ونقله وأعطى الثمن عاجلا هذا جائز، أو أخر الثمن آجلا هذا جائز حسب الاتفاق بين البائع والمشتري، أو نقله بعض الثمن عاجلا وأخر البعض فهذا جائز كذلك، وهذا مرة معنا، فسواء دفع الثمن أو أخره، كذلك في الإجارة. فإن اشترط المستأجر المؤجر على المستأجر أن يدفع مثلا الثمن عند انتهاء الشهر فهو ملزوم بهذا الدفع، لماذا؟ لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، فليس له أن يتأخر على ذلك، ليس له أن يتأخر. نعم.
قال وإن كان عقد التجارة على عمل فإنه يلزم إيفاؤها عند الانتهاء من العمل، وإذا أطلق العقد ولم يشترط قبض الأجرة ولم يوصوا على تأجيلها، قال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما إنها تجب جزءا جزءا بحسب ما يقبض من المنافع، وقال الشافعي وأحمد إنها تستحق بنفس العقد، فإذا سلم المؤجر العين المستأجرة إلى المستأجر استحق جميع الأجرة لأنه قد ملك المنفعة بعقد التجارة، ووجب تسليم الأجرة ليلزم تسليم العين إليه.
نعم، هذا فيما إذا أطلق العقد بمعنى لم يقيد متى يأخذ الأجرة، في بداية الشهر في نهايته لم يحدد يوما معينا، قال ولم يشترط قبض الأجرة ولم ينص على تأجيلها. أبو حنيفة رحمه الله والإمام مالك قال إنها تجب جزءا جزءا، يعني لا يأخذ الأجرة كاملة، وإنما يأخذ الأجرة شيئا فشيء بحسب ما يقبض من المنافع، يعني بحسب الوقت. فلو فرض مثلا أنه مكث أسبوعا فإنه يأخذ أجرة هذا الأسبوع بهذا الانتفاع الذي انتفعه، وعلى كل الأمر في ذلك هين، فيعود هذا الأمر للتراضي بين الطرفين بين المؤجر والمستأجر، فإن تنازع فعند ذلك يكون هناك الحكم، فإما أن يعطي أجرة ما مضى لأنه بالطبع لم يتفقوا على مدة، فإن لم يتفقوا على تحديد مدة للأجرة وقد أطلق العقد. طيب، عند ذلك نقف إن شاء الله، وبقية مسائل الإجارة إن شاء الله في الدرس القادم، ثم نذكر في الكلام عن الأجير. هناك أيضا من المسائل المستجدة في مسألة الإجارة ونتكلم عليها في الدرس القادم، مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك، وهو العمل الذي يجري عليه كثير من المؤسسات الآن وبعض البنوك، أنها تقوم بتأجير مثلا الشقة ثم بعد في نهاية الأقساط يقوم بتمليك هذه الشقة، ولجأت بعض البنوك كذلك إلى إحداث بعض العمليات التجارية حتى لا يقع في قضية التمويل أو الربا الصريح، فإذا أراد الإنسان قرضا قالوا له ماذا تريد بهذا القرض؟ قالوا والله أريد مثلا شراء بعض الأجهزة أو تمويل مشروع معين، فيقومون هم بتمويل هذا المشروع وبشراء الأجهزة، ثم تأجير هذا المشروع أو تأجير الأجهزة لهذا الرجل ويدفع الإجارة إلى وقت يتفق عليه، ثم في نهاية هذه الإجارة يمتلك المستأجر المكان. هذا العقد فيه خلاف بين العلماء لأنه اشتمل على صورتين، بيع وإجارة، وهذا ما يكون الكلام عليه كذلك في درسنا القادم الله. هنا سؤال يقول ما قولكم في من أو فيما روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه احتجم وأعطى الحجام دينارا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهبتم أنه ذهب إلى كراهية ذلك العمل. نعم، صح ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله أنه احتجم وأعطى الحجام دينارا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحرمة ليس في المعطي وإنما الكلام والخلاف في الآخر، فأجر الحجام خبيث لأخذ هذا المال، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله أنه خبيث أعطى دينارا، أعطى دينارا، فأراد أن يتشبه وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن الراجح كما سبق وذكرنا أن أجره جائز لما ورد من حديث ابن عباس ومن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طيبة صاعين من طعام وكان حجاما لقاء ما قام به من الحجامة، وأعطى كذلك كما في حديث ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرة، وهذا دليل على الجواز، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.